أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما بالنسبة للطائفة الثالثة من الغير، وهي الطائفة التي نريد أن نستخرج منها ضابطة وقاعدة كلية، مفادها أن الأمين لا يضمن، والمستأجر لا شك أنه أمين على العين، والأجير أمين أيضا على العين الذي يصب نفعة عمله في مال المستأجر، وإذا لا بده يستوفي المنفعة من عين المال. على كلا التقديرين هو أمين، وهذه الروايات تفيد بأن الأمين لا يضمن. إذا للمحاولة بالنسبة لهذه الطائفة من الروايات في البحث. من هذه الروايات الباب 28 من أبواب أحكام الإيجار، الحديث الأول، وهي رواية الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاع، فلم يضمنه، فقال إنما هو أمين. والاستدلال بهذه الرواية واضح، وهو أنه وضعت عنده الثياب لم تكن بعنوان يعني أنه استؤجر لحفظ تلك الثياب، ولو بقرينة الرواية الأخرى، وهي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان لا يضمن صاحب الحمام، وقال إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام، ولم يكن يأخذ الأجر على حفظ الثياب في البيت، وإنما كان مؤتمن على تلك الثياب، فإذا ضاعت تلك الثياب، والفرض أنه ما في تعدي ولا تقصير من طرف صاحب الحمام، فإنه لا يضمن، فلم يضمنه، وقال إنما هو أمين. يعني في عنا ضابطة كلية أن كل أمين لا يضمن، وصاحب الحمام أمين فلا يضمن، طيب المستأجر أمين فلا يضمن، المستعير أمين فلا يضمن، الوكيل أمين فلا يضمن، وهكذا العامل في باب المضاربة أمين فلا يضمن، الودعي أيضا أمين فلا وهكذا. حينئذ يبين ضابطة كلية، أو لا إنما هو أمين بصدد التعليل، والتعليل أيضا بضابطة كلية، لأن العلة نكتتها نكتة التعميم حينئذ في البحث، وأنه لم يضمنه على أساس أنه أمين في البحث مؤتمن على هذا المال، مش أمين بمعنى أنه غير خائن، لا، أنه هو يعني الوضع حينئذ هذه العلاقة فيما بينه وبين الطرف الآخر استأمنه على ذلك المال، لا لغرض أن يحفظه، بل لحتى يفوت مثلا يتحمم ويطلع ويلبس كتير، لا ضايعين كتير، أو أنه احترق كتير وإلى آخره، فلم يضمنه وقال إنما هو أمين. وهكذا في رواية أخرى، وهي رواية غياث بن كلوب أو قلوب، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، تلف ضاع من تلك الثياب لا ضمان، ليش؟ لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب، يعني ما في تضمين، يعني لم يكن هنالك أجر على حفظ تلك الثياب حتى يكون ضامنا له، وإنما الأجر فقط على الحمام، وإنما الثياب إذن أمانة عنده في البيت، فإذا لم يفرط في حفظها فضاع مثلا أو تلفات فيكون ضامنا، ليش؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن. هذا اللي يستفاد من هذه الأرض. هلا بالنسبة لرواية غياث بن إبراهيم، الإشكال فيها بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار، اللي هو ابن محمد بن يحيى العطار الذي لم يرد فيه توثيق. هلأ بدنا نعمل عملية تعويض في البيت، وهو لأن هذه الرواية رواها الشيخ عن العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى. هذا مش أحمد محمد، مش أحمد محمد البرقي، أو وليس أحمد محمد بن يحيى العطار. ليش؟ لأنه الشيخ يروي ابتداء عن، عفوا، الفلاني يروي ابتداء عن محمد بن يحيى. نعم، في إسناد التهذيب، في إسناده إلى أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى إلى آخره القصة، يعني وقع في إسناد التهذيب بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار. والمشكلة إذن بالنسبة لأحمد محمد بن يحيى أنه لم يرد فيه التوصيل إلا أنه ابن محمد بن يحيى العطار فيه. قد يصار هنا إلى التعويض، لأن الشيخ رحمة الله عليه مر معنا، إذا تتذكر في عندنا 4 طرق للتعويض، وللشيخ رحمة الله عليه له طريق وله رواية عن محمد بن يحيى العطار ليس فيها أحمد ابنه هذا، وإنما فيها المفيد عن الغضائري عن محمد بن يحيى العطار موجود عندنا في بعض الأسئلة. فحينئذ بالإسناد إلى أحمد بن محمد عن أبيه عن مثلا غياث بن إبراهيم يستعاض عنه بهذا السند الآخر، وهو رواية الشيخ عن المفيد عن الغضائري عن محمد بن يحيى العطار. وهذا الكلام ضمن شروط كما مر معنا إذا تتذكر، وهو أن يكون الشيخ، نعم، أحمد محمد، محمد يحيى العطار صيغة عاد يشوف لي وصاف بين من وجوه القميين، بس علوم أهل الكوفي، بس علوم الكوفيين بقوم، يعني أحد أكبر. نعم، أحمد محمد ابنه لم يرد فيه توثيق إلا أنه ابن محمد بن يحيى العطار. فهيدا القطعة، هيدا الرقعة في الأربعين، هو أحمد محمد مستعيض عنه، إنه الشيخ رحمة الله عليه له أسانيد إلى محمد بن يحيى العطار، وليس في تلك الأسانيد أحمد بن محمد يرويه عن الثقات من شيخه المفيد عن حسين بن عبيد الله عن محمد بن يحيى العطار عن إله. وهذا التعويض إنما نلتزم به ويتم ضمن شروطه، وأن لا يكون هذه الرواية يعني هكذا، يعني ما ذكره بالإسناد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، يعني ليس كل ما ذكره منحصر بهذا الإسناد، يعني بعبارة أخرى له طرق وأسانيد أخرى يمكن حينئذ أن يروي هذا الكتاب ويروي هذه الروايات، أو كل ما قاله وتلفظ به محمد بن يحيى العطار لم يكن محصورا بطريق ابنه أحمد بن محمد فيه، إذا تمت هذه النقطة. وإذا الشرط كما مر معنا إذا تذكر، هذا اللي هو الوجه الأبسط والوجه الطبيعي اللي ليس فيه تركيب وليس فيه تلفيق بالنسبة لإسناد الشيخ إلى محمد بن يحيى العطار أو رواية الشيخ محمد بن يحيى العطار، فيكون حينئذ هذا الوجه تام بلا أي إشكال فيه. على كل، هلا هاي الرواية تمت سندا أو ما تمت، بعد في عندنا روايات أخرى، لكن قبل تعرض للروايات الأخرى، بعضها في الوديعة، بعضها في المضاربة، بعضها في العارية، بعضها في الراهن أيضا كما سوف نقف عليه حتى فينا نطلع بهذه الضرب كله ولا لا. قبل ذلك في هنا إشكال تعرض له صاحب الجواهر رحمه الله، وحاصل هذا الإشكال إذا تتذكروا فيما سبق كنا نقول أن الأمانة المالكية على قسمين، في عندنا أمانة مالكية بالمعنى الأخص اللي هي مخصوصة فقط بعقد الوديعة بالوديعة، حيث يستأمن صاحب العين الودعي، يستأمنه على ذلك المال لغرض حفظ ذلك المال لا لغرض آخر. هلأ مجانا تارة قد يكون، وقد يكون على وجه الأجرة، واضح، فيكون من باب الإجارة، بس الإجارة لغرض الاستئمان، لا الإجارة لغرض استيفاء منفعة أو شيء من القبيل. لا، وهذا هو الذي يصطلح عليه بالأمين، واللي يصير فيه عقد تأمين فيما بين صاحب المال والودعي. وأما في غير ذلك، مثل في باب العارية اللي هو تسليط على العين لغرض الانتفاع بها، أو بالإجارة اللي هو أيضا تسليط على العين لاستيفاء المنفعة، ولا بعوض بأجر في البيت اللي هو الإجارة، بغير أجر اللي هو العارية، أو في باب الرهن الذي حينئذ يسلطه على المال لغرض الاستيثاق لا لغرض حفظ ذلك المال، لأنه بده يستوثق على دينه في الرهن. وهكذا بالنسبة للوكالة، بالنسبة للوصية، لو كانت وصية تملكية بالأموال مش وصية عهدية يمكن إليه أمور. بالنسبة للمضاربة أيضا بيعطي المال لغرض الاتجار به، واضح، ما بيعطي المال لغرض حفظ ذلك المال. من كل هذه حينئذ الصور لا يكون هنالك عقد تأمين قد تم فيما بين صاحب المال والطرف المقهر، إلا في باب الوديعة. في غير الوديعة أصلا مش عندنا هذا المطلب، كل ما لدينا فقط تسليط على ذلك المال لغرض استيفاء المنفعة، لغرض كذا، لغرض استيثاق الدين، وهكذا حينئذ من هذه الصفة تسليط على المال لمثل هذه الأغراض. ولا شك ولا إشكال أن هذا حينئذ لا يكون الأمين المصطلح عليه، يعني حكمه حكم الأمين لا بأس، أما يكون مصداقا للأمين بالحمل الشائع مثلا، أو فقل حينئذ يكون قد تم بينه وبين الطرف الآخر تأمين ومقابلة حينئذ بالمال، هذا حينئذ غير هذا غير حينئذ حاصل. يعني فقط يصدق الأمين على من يكون أمينا بالحمل الشائع، اللي هو أمين، اللي صار في عقد استيمان بينه وبين حينئذ الطرف المقابل، اللي هو عبارة عن خصوص الودعين، يعني باب الوديع. وما غير ذلك لا، ما في تأمين، إنما في عملية إما تسليط على العين لغرض استيفاء المنفعة، أو لغرض استيثاق الدين، أو إلى آخره، ما له رابط بالتأمين. فقوله عليه السلام إنما هو أمين، وعندنا كبرى كلية الأمين لا يضمن، هذه حينئذ فقط مختصة بالنسبة لي ما يكون أمين بالمصداق للأمين، وما يكون أمينا بالحمل الشائع. فتأتي كبرى كلية تقول أن الأمين لا يضمن، وإذا مصداق للأمين فحينئذ لا يضمن في أمين، وإذا اللي تم عقد استيمان بينه وبين الطرف المقابل والآخر، وأما غير ذلك لا يكون الأمر كما هذيك، لا يكون أمين، يكون مستعير، يكون مستأجر، يكون حينئذ مرتهن، يكون وهكذا حينئذ من هذه الفرضيات، أو وصي أو وكيل في البنك، أما أمين لا يكون الأمر على هذا. وبالتالي حينئذ صح في عندنا أمانة بالمعنى التأمين مالكي بالمعنى الأخص اللي هو مخصوص بالوديعة، وعندنا تأمين مالكي بالمعنى الأعم، ولكن هذا التأمين المالكي نحن يعني ننتزع نحن التأمين في البنك، ولا حقيقة ما فيش عندنا تأمين، في لدينا فقط تسليط على العين لأغراض حينئذ كبائية لا لغرض حفظ هذه العين، يعني ما في استئمان على تلك العين حتى يكون كلمة الأمين شاملة له فيها. هذا ما أفاده صاحب الجواهر قبل السر واضح، فهو ربما يكون بحكم المؤتمر من حيث انه ما بنضم، اما انه لا مصداق للامين ويصدق عليه عنوان حينئذ الامين، حتى يكون كبرى الامين لا يضمن شامله له في البين، لا يكون الامر كذلك، ليس مؤتمن حقيقه من قبل المالك على المال، وانما من قبل المالك اما في عندنا نكتة مثلا الانتفاع بالعين، أو نكتة الاستفاق الدين، أو مثل هذا النكات الأخرى، ما إلى رابط بما نحن. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به صاحب الجمع وارتضاه جمع من المتأخرين. وبالتالي إذن حاول البعض من هذه الرواية، الرواية غياث بن إبراهيم، بمعزل عن السند وعن التعويض الذي أشرنا له، أن يقول بأنه إنما هو أمين مخصوص فقط وفقط بالتأمين المالكي بالمعنى الأخص، اللي هو عقد الوديعة بالنسبة للودعية، أنه إذا يكون أمينا في البنك مصداق حقيقة للأمين، وغيره لا يكون حينئذ أمينا في البنك. مش مشكلة.
لذلك هو أمين الإجارة أو غير الإجارة
بحكم، لا بحكم الأمين، ما هو بيقول بالاستعارة يعني بالعارية، بالإجارة، بالوكالة، بالوصية، بالراهن، بالعامل المضاربة، إلى آخره، هودي بكل هودي يكون بحكم الأمين من حيث عدم الضمان. وأما أنه يكون مصداقا للأمين، لا. ليش؟ لأنه ليس مستأمن من قبل المالك حقيقة على ذلك المال. إذا النكتة اللي أفادها صاحب الجواهر وارتضاها جملة من المتأخرين، يعني حتى السيد الأستاذ بحسب الظاهر وقبلين حينئذ بذلك. ليش؟ لأنه ليس مصداقا عرفا للأمانة إلا خصوص الوديعة، عشان يكون مستأنف، أما في غير الوديعة لا يكون الأمر كذلك. إلا أن الصحيح أنه لا، هو في المقام أمين بلا أي إشكال، أمين وأمين في البحر. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك، هلا نيجي نحن للاستعمالات التي وردت لهذه لهذا الاصطلاح في روايات الائمه الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم. هلا بدكم تطولوا بيكم علينا شوي، سعه بنروح على الوديعه، سعه بالاجاره، سعه بالراهن، سعه بالمضاربه. بالتالي من مجموع هذه سوف نخلص الى ان لفظه الامين في البيان مش امين اصطلاحي في باب الفقه، وإنما المقصود بالأمين ما يكون أمينا عرفان، لأنه نحن المقصود بكلمة الأمين هنا ليس بمعنى غير المتهم، يعني المستأمن يعني غير المتهم، وإنما الأمين يعني من يكون يده على ذلك المال يد أمان في قلبه. فالمنظور والمعيار في الضابطة العرفية وفي الصف العرفي في ذلك، ليس فيما تم إنشاؤه فيما بين صاحب المال والطرف المقابل. ربما حينئذ انشئ، يعني ربما انشئ مثلا الاستئمان على ذلك البحر مجانا له الوديع، او على وجه الاجره كما في بعض صور الايجار، مثلا استاجره لحفظ هذا البحر. وهذا اللي اشارت له روايه ابي المختري وروايه غياث بن كلوب، انه انما هو استؤجر لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب. واضح. وربما لا يكون المنشأ فيما بين صاحب المال والطرف المقابل ذلك، وإنما المنشأ أمر آخر. واضح. ولكن يده كانت يد أمان، وكانت يد استئمان، ولم تكن يد عادية. إملي قصة التفريط والتعدي ويد خيانة، لا، بكلام من هذه الناحية، أن لفظة الأمين بحسب الصدق العرفي مخصوصة فقط وفقط بالنسبة لخصوص الوداعي في باب الوديعة، فلا تشمل الأمين بالمعنى العام، أو أنها لا تشمل. الكلام ليس حينئذ في اصطلاح بدنا ننزل تلك الروايات وتلك الظهورات عليه، وإنما في صدق عرفي. والصدق العرفي حينئذ يساعد على أنه كما أن يد الوداعي على ذلك المال تكون يد أمان وليست يد عادية، غاية أن الغرض من هذا الإنشاء في البيان ليس التمليك المنفعة، وليس حينئذ التسليط على العين، وليس الاستنساخ بالدين، وإنما هو حفظ ذلك المال. وربما يكون غرض أشياء أخرى، كون الغرض الاستنساخ حينئذ على الدين، أو الغرض حفظ المال، أو الغرض استيفاء المنفعة، أو الغرض التسليط على العين للانتفاع بها. هذه الأغراض ما بتقدم ولا بتأخر في صدق الأمين على صاحب ذلك اليد اللي وضع يده على المال بإذن من مالكه في أمره. وهذه الدعوة اللي بدنا ندعيها في أمره. وحاصل هذه الدعوة وإلى مؤيد وشاهد له الروايات التي سوف نقف عليه إن شاء الله. حاصل هذه الدعوة وهي أنه الأمين هو عبارة عن ذلك الذي وضع يده، أو فقل صاحب اليد الذي يكون مأذونا من المالك، المالك الذي سلط الطرف المقابل على العين بإذن منه، على العين اللي هو مالك لها. ليش عم نقيد به هو مالك لها؟ لأنه رح يجي معنا بالنسبة فيما لو كانت الإجارة فاسدة، لأنه بالإجارة الفاسدة لما صاحب العين عم يسلط الطرف المقابل على تلك العين كان بزعم أنه مستحق لتلك العين، وهو في الواقع لم يكن مستحقا لتلك العين، رح يجي أنه يكون فيها ضمان أو لا يكون فيها ضمان. الكلام بدنا نقوله هذا، وهو الإذن الصادر من صاحب المال للطرف المقابل بوضع اليد على تلك العين. هلا الغرض اي شيء، اذا مطلب اخر، فربما يكون غرض حفظ المال، دخلنا بالوديعه وبالامانه المالكيه بالمعنى الاخص، وربما كان الغرض مثلا الاستيثاق على الدين، دخلنا بالراهن، كان الغرض التسليط على العين الانتفاعي بها مجانا اللي هو الاستعار، وهكذا الايجار والى اخره، أو لغرض الاتجار اللي هي المضاربة فيها كما سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله. طيب هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. فالمعيار والميزان في الصدق العرفي، وليس المعيار في اصطلاح في البين، حتى ننزل الروايات وتلك الظهورات على هذا الاصطلاح في البين. والصدق العرفي المأخوذ به يعني في قاسم مشترك بين الأمانة المالكية بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم، اللي هو التسليط من قبل صاحب المال للطرف المقابل اللي هو صاحب اليد على ذلك المال، لأنه المال مال الغير، ووضع يده على ذلك المال بإذن حينئذ من ذلك الغير في البلد. هلأ الغرض، إذا قد يتعدد الغرض، وتعدد الغرض لا يوجب أن تكون هنا يد أمان وهنا لا تكون يد أمان، كل ذلك هي اليد يد أمان بحسب الصدق العرفي فيها. بحسب الروايات التي بأيدينا، في عندنا روايات كثيرة دلت على أن هذه اليد تكون يد أمان في البيت. مثلا في باب الوديع، الباب الرابع من أحكام الوديعة، الحديث الأول، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحارثي، تامة السند وما في أحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. والبضاعة مرمى، البضاعة اللي هو عبارة عن المضاربة في البيع، صاحب البضاعة اللي هو المضاربة، والمقصود بصاحب البضاعة اللي هو العامل المضارب وليس صاحب المال، يعني صاحب البضاعة يعني صاحب المضاربة في البيع، وصاحب المضاربة اللي يقوم بالاتجار وبالتقليب حينئذ هذا المال إلى عروض ومن ثم بيعه بأكثر حتى يحصل هنالك زيادة وربح، فيقتصمانه حسب ما يشترطان فيه. هذه الرواية قالت: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان فيه. مؤتمنان مش بمعنى أنه مش يعني الائتمان اللي هو الائتمان بحسب الصدق العرفي، مع أن الائتمان في باب الوديعة ائتمان مالكي بالمعنى الأخص لغرض حفظ المال، وأما في باب المضاربة الائتمان المالكي بالمعنى العام، لأنه ليس الغرض هو حفظ المال، وإنما الغرض هو الاتجار بالمال والاستغلاق بالمال والتقليب حينئذ هذا المال في الأرباح. واضح. أيضا ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثل، وزاد هذا شاهد في باب الإجارة، وقال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق أو فسرق. قال: هو مؤتمن. واضح. هلا هون هي نفس الوديعة، هيدي نفس الوديعة بس زائد شو في أجر، يعني الاستئجار لحفظ هذا المال. واضح. قال: فسرق فقال: هو مؤتمن. يعني الأنشئة هو حفظ المال الذي أنشئ، الائتمان على ذلك المال وحفظ المال. قال الإمام عليه السلام: هو مؤتمن. الشاهد من هذا الكلام هو أنه جمع بين الوديعة للغرض منها حفظ المال ولو مجانا، والبضاعة التي هي الإجارة ليس الغرض منها حفظ المال وإنما الاتجار والاسترباح بالمال، جمع بينهما أن صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان في ذلك. ومعنى هذا أنه هنا أمين لا يضمن وهنا أيضا أمين لا يضمن. مش أن حكمه حكم الأمين، لا، يصدق عليه أنه أمين. يد العامل في باب المضاربة وفي باب البضاعة على ذلك المال يد أمان، فأي تلف من دون تعد ولا تفريط تكون يد أمان، والأمين لا يضمن، فهنا لا يضمن في ذلك. هذه الرواية الأولى اللي هي في باب الوديعة. الرواية الثانية اللي هي في باب العارية، في باب العارية، الباب الأول من أبواب العارية وأحكام العارية، الحديث الحديث الأول والحديث السادس. الرواية الأولى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. إذا اشتراط الضمان في باب العارية، دي غير عارية الذهب والفضة، عارية الذهب والفضة مضمونة، في غير عارية الذهب والفضة تارة اشترط عليه الضمان وأخرى لا يشترط عليه. إذا لم يشترط عليه الضمان، قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه. طيب ليش لم يضمنه؟ هذه أطلاقها في العين. لكن في رواية أخرى أيضا، هي رواية الكليني عنه يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان شوه مأمونا. هاي فيها احتمال هنا أنه مأمون يعني غير يعني معروف منه الأمين، يعني مش معروف منه الخيانة، في هالاحتمال وارد. لكن على كل حال هذه الرواية أيضا أشار في الرواية السادسة من نفس الباب الأول من أحكام العارية ما يرويه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، هما في الشيء، قال: وليس على مستعير عارية ضمان، وهون وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. وصاحب العارية يعني صار عندنا صاحب البضاعة مؤتمن، صاحب الوديعة مؤتمن، وصاحب العارية أيضا مؤتمن، نفس الإطلاق. والمؤتمن هنا الأمين، صح، في باب الوديعة أمانة مالكية بالمعنى الأخص، وفي باب العارية وفي باب البضاعة والمضاربة أمانة مالكية بالمعنى العام، لكن في كل ذلك يقول بأنه ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمنة. وهذا بالنسبة لي بقي بس عندنا في روايتين، في رواية في باب الرهن وفي رواية أخرى في باب المضاربة. أما رواية المضاربة، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أو لا، عفوا، إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد الأهواري، هو إسنادته عن فضالة، فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الرجل يستبضع المال، يعني بياخذ المال لغرض البضاعة به، يعني إنه يتاجر به فيهلك. عفوا، الباب الثالث من أحكام المضاربة، الحديث الثالث، صفحة 185. وعنه بإسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال، يعني بياخذ المال، يعني يطلب المال لغرض الاستبضاع به ولغرض تقليبه بأوجه الاسترباح والاتجار فيما بينه وبين، فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان، يعني مش صاحب المال، على صاحب الاستبضاع في البيع، يعني صاحب البضاعة اللي أشارت لها تلك الرواية. فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ليس عليه غرم، ليس عليه ضمان بعد أن يكون الرجل أمين. لاحظ، إنما هو أمين، عندنا الكبرى كلية الأمين لا يضمن، هيدي اللي وردت في باب الوديعة. هان أيضا ليس عليه ظلم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكلين عن الحسين بن محمد، عن معل بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. هذه الرواية اللي هي في باب المضاف. بقي عنا رواية في باب الراحل، وهو الباب الخامس من أبواب الراحل. الحديث روايات كثير التي لو هلك مال الراهن عند المرتهن، الإمام عليه السلام قال أن هلاك هذا المال يكون من كيس صاحب المال ولا يكون من جيب المرتهن. روايات كثيرة. مثلا ما رواه محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناد عن محمد أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل رهن عند رجل رهنان فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن. ويرجع المرتهن، يعني اللي كان عنده المال وضاع، عليه بماله. هذه رواية. هلا كلمة أمين بدي أجيب لكم إياها، هذه بس عم دور عليها. وهكذا بروايات أخرى كثيرة نفس المضمون ونفس المفاد. مثلا عن الحلبي: في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بما به عليه. واضح. وهكذا من روايات. هلا كلمة أمين مش طالع قدامي، كلمة الأمين في البحث. النقطة حينئذ من أنه يرجع عليه بماله أنه باعتبار أنه أمين في البين، والأمين لا يكون ضال. هذا الذي يستفاد من هذه الرواية. لا شك أن هذا المستفاد من هذه الروايات يساعد على ما أشرنا له ابتداء، خلافا لما أفاده صاحب الجواهر وارتضاه بعض المتأخرين، من أنه ليست الأمانة المالكية بالمعنى الأعم اللي هي في باب المضاربة وفي باب الإجارة وفي باب العارية وفي باب الرهن وغير ذلك، ليست الأمانة المالكية هي بحكم المؤتمن في البين. لا، هو مؤتمن حقيقتان ومؤتمن بحسب الصدق العرفي في البين. كل من وضع يده على مال الغير بإذن ذلك الغير، ولا على أنه مستحق له، الغرض منه أي شيء، حفظ المال، الغرض الاستيثاق على الدين، الغرض أي شيء، تكون يده يد أمان والأمين لا يضمن. هذا الذي يستفاد من هذه الروايات التي بيحكي. فالصحيح إذن، الصحيح هو أن هذه الروايات فينا نطلع منها قاعدة كلية عامة: الأمين لا يضمن. أحد مصاديفها الأمانة المالكية بالمعنى الأخص في باب الوديعة، وبعض المصاديق الأمانة المالكية بالمعنى العام في غير باب الوديعة، من الأبواب التي أشرنا لها في باب الوصية، في باب الوكالة، في باب الإجارة، في باب العارية، في باب المضاربة، في كل هذه، في باب الرهن. كل هذه الأبواب تكون حينئذ مشمولة للمطلق. فلو تم لدينا الإطلاق في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي الشامل لكلتا اليدين، ليد الأمين وليد غير الأمين، وليد العاطية وليد المستأمنة، حينئذ المخصص وجد لديه، اللي هو هذه الطوائف من الروايات. بعضها دلت في المنطوق، وبعضها دل بالمفهوم، وبعضها حينئذ بهذه النقطة العامة الكبرى الكلية السيالة، وهي أنه لا يضمن لأنه أمين، وكل أمين لا يضمن. هذا بدنا نوصل. بعد ذلك يقع الكلام أنه لو اشترط صاحب العين يعني المؤجر على المستأجر الضمان، هل حينئذ هذا الشرط يصح ولا ما بيصح في أبين، وما يترتب عليه من صحة